والعمل بالعلم شأنه عظيم، فثواب العاملين بالعلم ثواب عظيم كريم، كما قال الله تعالى: فنعم أجر العاملين. وعقوبة تارك العمل عظيمة شنيعة، والقوارع عليهم في الكتاب والسنة شديدة، كما قال الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أكتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه، والعياذ بالله. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم في أول من تسعر بهم النار أنه يقال لقارئ القرآن: ماذا عملت فيما علمت؟ وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي برزة أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل الفتيلة تضيء على الناس وتحرق نفسها. رواه البزار وصححه الألباني. ولأهمية هذا الأمر أفرده بعض العلماء بالتأليف، فكتب الحافظ ابن عساكر المتوفى سنة 571 للهجرة رسالة في ذم من لا يعمل بعلمه، وألف الخطيب البغدادي كتاب اقتضاء العلم العمل، وأفرد له ابن عبد البر فصلا في جامع بيان العلم وفضله، وقبله الآجري في أخلاق العلماء، وكذلك ابن رجب في فضل علم السلف على علم الخلف، وابن القيم في مفتاح دار السعادة وغيرهم. ومن الخطأ أن يظن أن أحاديث الوعيد في ترك العمل بالعلم خاصة بالعلماء وطلاب العلم، بل هي عامة في كل من علم حكما شرعيا وخالف العمل بمقتضاه. كل من علم حكما شرعيا فإنه يجب عليه أن يعمل بمقتضاه، ويستحق الذم على ترك العمل به إذا تركه. فأوصي نفسي وإياكم: إذا علمنا شيئا أن نعمل به ولو مرة واحدة إذا لم يكن فيه وجوب يقتضي تكرار العمل به. وقد كان هذا من هدي أئمة الدين رحمهم الله تعالى، فقد قال الإمام أحمد: ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به. وقال سفيان الثوري: ما بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط إلا عملت به ولو مرة واحدة. وقال عمرو بن قيس السكوني: إذا سمعت بالخير فاعمل به ولو مرة واحدة. وعن وكيع بن الجراح والشعبي وإسماعيل بن إبراهيم بن مجمع وغيرهم أنهم قالوا: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. فإذا وطن طالب العلم نفسه على العمل بما يتعلمه من العلم ولو مرة واحدة كان ذلك تدريبا له وتعويدا على العمل. والنفس إذا عودت على أمر تعودت عليه وسهل عليها، فتتعود نفسه على العمل ويترقى بذلك في مراقي العبودية، ولا يزال العبد يزداد بذلك من التوفيق والفضل العظيم ويجد من البركة في حياته وأعماله ما هو من ثمرات امتثاله واحتسابه في العمل بما تعلم، نسأل الله من فضله. وقد قال الإمام مالك بن دينار رحمه الله: ما من أعمال البر شيء إلا ودونه عقيبة، فإن صبر صاحبها أفضت به إلى روح، وإن جزع رجع. الروح هو الارتياح والانبساط وسهولة الأمر عليه. نعوذ بالله من الضلال بعد الهدى، ومن الزيغ بعد الرشاد، ومن الحور بعد الكور. ومن أعظم ما يعين على العمل بالعلم أن يربي الإنسان نفسه على اليقين والصبر. ولذلك تجد الإنسان لا يعصي الله تعالى إلا حين يضعف يقينه أو يضعف صبره. وسأضرب لكم مثلا يوضح الأمر. ألا ترى أن من كان على يقين بوجود سم في طعام مقدم له لا يتناوله مهما مدح له ذلك الطعام، وذلك ليقينه بوجود السم في الطعام ومعرفته بعاقبة تناول السم وضرره عليه، فكذلك اليقين بعظيم العقاب على المعاصي يجعل العبد لا يقدم على المعصية إذا كان ذا بصيرة بسوء عاقبتها، فلا يقدم على المعصية صاحب لب. وكذلك إذا كان على يقين بعظم الثواب على بعض الطاعات فإنه لا يفرط فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المنافقين في شأن صلاة الفجر والعشاء: ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فكان ضعف العلم اليقيني بالثواب سببا في زهدهم فيها. وكذلك الصبر يعين على امتثال الأمر، وقد قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. كانت هذه المحاضرة في بيان فضل طلب العلم، وقد أزف الوقت على مقاربة الانتهاء، وأحب أن أنبه إلى مسألتين مهمتين قبل أن نختم هذه المحاضرة. المسألة الأولى أنه ينبغي لطالب العلم أن يظهر عليه آثار التعلم وآدابه من حسن السمت والرفق وحسن التعامل والصدق في الحديث والمعاملة، وأن يعمل بما يتعلمه من العلم، فإن بركة العلم تكون بامتثاله وبظهور آثاره وثمراته على المتعلم. أما الذي يتعلم ولا يظهر عليه شيء من آثار العلم فهو جدير بأن يحرم بركة العلم والعياذ بالله. الأمر الثاني أن طالب العلم ينبغي له أن يطلب العلم على منهج صحيح، ومناهج طلب العلم كثيرة متنوعة، لكن لها أصول جامعة ينبغي أن لا يخرج عنها طالب العلم وإلا أضاع وقته وجهده. وهذه الأصول الجامعة إذا فقهها العبد وطالب العلم عرفها معرفة حسنة فإنه يتمكن بها بإذن الله عز وجل من أن يزن المناهج، مناهج طلب العلم وطرق طلب العلم التي تقترح عليه. ومن أكثر ما يضيع على طلاب العلم أوقاتهم وجهودهم ويضيع عليهم فرصا كثيرة في طلب العلم هو التذبذب بين مناهج طلب العلم والانتقال من طريقة إلى طريقة وكثرة الانقطاع والتذبذب وتحميل النفس ما لا تطيق، فهذا كله من أسباب الانقطاع عن طلب العلم وحرمان بركة التعلم. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يعتني بالأصول التي يزن بها مناهج طلب العلم، وأن يسير على منهج واحد موصل، فإن من سار على الدرب وصل. وكل من أراد أن يتعلم صنعة من الصنائع فلا بد له أن يصحب أستاذا فيها يتعلم منه ويقومه إذا أخطأ حتى يشتد عوده في تلك الصنعة، وهذا عام في جميع الصنائع، ومن ذلك العلم الشرعي. فمن تلبس بلباس أهل العلم وتحدث بلسانهم واستعمل شيئا من أدواتهم وهو لم يسلك سبيلهم في تحصيله ورعايته فليس من أهل العلم، وإنما هو جاهل متعالم لا يثق به ولا يأتمنه من يعرف حاله، بل ما أسهل ما يبين الامتحان كذبه وادعاء. والمناهج الصحيحة في التعلم تجتمع في 4 أمور احفظوها: الإشراف العلمي والتدرج والنهمة في التعلم والوقت الكافي. 4 أمور مهمة في المناهج الصحيحة لطلب العلم: الإشراف العلمي والتدرج والنهمة في التعلم والوقت الكافي. فيؤخذ العلم شيئا فشيئا على مر الأيام والليالي بالنهمة والمواصلة والصبر تحت إشراف علمي من عالم بصير بطرق التعلم، حتى يجتاز الطالب مرحلة المتوسطين في طلب العلم. فمن أراد أن يكون عالما وهو لم يسلك طريقة أهل العلم في التعلم فإنه لا يحصل مراده، فإن تكلم في العلم وتصدر مع ذلك فهو جاهل متعالم، ضرره أكبر من نفعه. وسلوك المنهج الصحيح في طلب العلم يفيد طالب العلم في حفظ وقته وجهده، ويعرفه بمعالم كل علم فيأتيه من بابه ويتعلمه على وجهه الصحيح، فإن سار فيه وصل ونجح، وإن تذبذب وانقطع لم يصل فيه إلى ما كان يأمل. ومما ينبغي أن يعلم أيضا أن مسارات طلب العلم لدى العلماء متعددة، وطلب العلم لا يحصر في طريقة واحدة، بل لطلب العلم طرق متعددة، وقد سلك العلماء في طلبهم للعلم مسارات مختلفة متنوعة، ووصل كل منهم إلى ما وصل إليه مما كتبه الله عز وجل له من العلم. فمن سار على طريقة وثبت عليها حتى يصل فإنه يبلغ بإذن الله عز وجل ما يكتبه الله عز وجل له من العلم مما يناسب حاله. وأما من تذبذب وانقطع وجرب طريقة سار فيها ربع الطريق ثم تركها، وسلك طريقة أخرى سار فيها نحو ثلث الطريق ثم تركها ثم سلك، فإنه يمضي عليه عمره وهو يجرب طرق طلب العلم. وهذا من أكبر الأدواء التي وقع فيها كثير من طلاب العلم في العصر الحاضر. ينبغي لطالب العلم إذا سلك طريقة صحيحة في طلب العلم تحت إشراف علمي أن يصبر عليها حتى يتمها، وحتى يبلغ الدرجة، ثم يسلك بعدها مرحلة أخرى. فلذلك ينبغي أن نحذر من آفة التذبذب. فكما قلت لكم أن مسارات طلب العلم لدى العلماء متعددة، إلا أن لها ثوابت محددة تجمعها، وهي أن كل علم يؤخذ عن أهله، ولكل علم مصادره التي ينهل منها العلماء، وأن طالب العلم يحتاج إلى من يرشده بادئ الأمر حتى يصلب عوده ويشتد فيعرف ما يأتي وما يدر في ذلك العلم. وينبغي لطالب العلم أن يحرص على هذه الأمور: الإشراف العلمي، أن يكون طلبه للعلم في أول الأمر تحت إشراف علمي، حتى لا يؤتى من قبل الاغترار ببعض الطرق والمناهج والمسالك الخاطئة في طلب العلم، فينبغي أن يكون طلبه للعلم في أول الأمر تحت إشراف علمي. فإذا عرف أصول ذلك العلم الذي يطلبه واجتاز فيه مرحلة المبتدئين لا مرحلة المتوسطين، عرف أبواب ذلك العلم، وعرف كيف تدرس مسائله، وعرف ما هي أهم الكتب المؤلفة في ذلك العلم، وعرف من هم الأئمة الذين يرجع إليهم في هذا العلم، وعرف أبوابه. فهو كمثل من يريد أن يصل إلى مدينة وهو لا يراها، بينه وبينها مفاوز، فيأتيه من يرشده إلى الطريق الصحيح، وقد يكون للوصول إلى هذه المدينة طرق متعددة، فإذا وفق لمن يسلك به طريقا آمنا سهلا قصيرا فهو خير له، وإن وجد طريقا آخر فيه صعوبة لكنه يصبر عليه حتى يصل فسيصل بإذن الله تعالى. لكن إذا كان يتذبذب بين الطرق فإنه يضيع عليه وقته ويعرض نفسه للمخاطر ولا يصل وهو متذبذب. فمن سار في الطريق في طريق صحيح حتى يبصر أعلام المدينة ويراها أمامه وإن كانت على بعد فإنه بعد ذلك يسهل عليه أن يصل إليها لأنه أبصرها وعرفها. فكذلك من يطلب العلم النافع إذا سار تحت إشراف علمي حتى يعرف معالم العلم الذي يطلبه، سواء علم الفقه أو علم العقيدة أو علم التفسير أو غير ذلك، فعرف أئمة ذلك العلم وعرف الكتب المعتمدة ومراتبها وعرف كيف تدرس هذه المسائل وجرب دراسة هذه المسائل ودرس في ذلك العلم بعض الكتب حتى تعرف على معالم هذا العلم، فإنه بعد ذلك يسهل عليه أن يشق طريقه في طلب ذلك العلم على بصيرة. فحتى يصل طالب العلم إلى هذه المرحلة ينبغي أن يجتاز مرحلة المبتدئين إلى مرحلة المتوسطين، فهو في مرحلة المبتدئين يحتاج أن يكون تعلمه تحت إشراف علمي. نختم بهذا ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا، ما أسررنا منها وما أعلنا وما قدمنا وما أخرنا، وأن يسلك بنا سبيل الهدى في كل ما يعنينا من شؤوننا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.